بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. الماضي كان معنا باب النكرة والمعرفة، أليس كذلك؟ وقلنا إن الناظم وعد السائل بأنه سيجيبه على ماذا؟ على حد الكلام ونوعه وإلى كم ينقسم. يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، أليس كذلك؟ فبدأ بتعريف الكلام وهو الحد، ثم ذكر أقسامه وأنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف وعلامة كل واحد منها، ثم إلى كم ينقسم كل قسم من هذه الأقسام، أي ما هي أنواع هذه الأقسام. فبدأ بالاسم وقال: والاسم ضربان، فضرب نكرة، الآخر المعرفة المشتهرة. معنى هذا أن الاسم ينقسم إلى قسمين: معرفة ونكرة. وبدأ بالنكرة قبل المعرفة، لماذا؟ لأنها الأصل. فما تعريف النكرة؟ نعم، كحد يقال هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. والمعرفة ما دل على معين أو ما وضع للدلالة على معين. هنا الحريري قرب لنا النكرة من باب التقريب فقال: نعم، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. إذن فمن باب التقريب يقول: ما صلح أن تدخل عليه رب فهو نكرة. ومثله القائلون: ما صلح أن يدخل عليه الألف واللم أو التعريف، هذه هي النكرة. وما عدا ذلك فهو المعرفة، يعني استغنى بتعريف النكرة عن تعريف المعرفة. واضح هذا؟ يعني ما عرف لنا المعرفة، إنما استغنى بتعريف النكرة عن تعريف المعرفة، مثل لذلك. وبعد ذلك جاء ليذكر لنا قسمة الأفعال، وأن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما تلك الأقسام؟ الماضي والمضارع والأمر، أو كما قال الحري: ماض وفعل الأمر والمضارع. ثم ذكر حكم الماضي أولا، بعد أن عرفه فقال: كل ما يصلح فيه أمس. وهذا أيضا قلنا من باب التقريب أو من باب الغالب، وإلا الأولى أن يقال في يعني ضابط معرفة الماضي هو ما صلح لقبول علامة الماضي وهي التاء، سواء كانت تاء التأنيث أو تاء الفاعل. لماذا؟ لأن هناك كلمات يصلح أن يقال فيها أمسي وهي ليست من الماضي، مثل المضارع الذي تدخل عليه لام، تقول لم يدخل، أليس كذلك؟ ولكن يصلح أن تقول لم يدخل أمس. واضح هذا؟ وهناك كلمات ذكرها النحاة من الماضي ولا يصلح أن تدخل عليها أمس، مثل عسى، عسى زيد أن يأتي، يصح أن تقول أمس؟ ما يصح. إذن فالتعريف هذا متعقب. فالماضي الأمر القاطع في معرفته هو العلامة. طيب، نأتي إلى الأمر المهم وهو كيفية إعراب الماضي. كيف يعرب الماضي؟ أنه مبني على الفتح، هذا الأصل، إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا اتصل بضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، وضمائر الرفع المتحرك عددها خمسة: تاء الفاعل بحركاتها الثلاث، وناء الفاعلين ونون النسوة. الحالة الثانية إذا اتصل بواو الجماعة فإنه يبنى على الضم. ثم جاء إلى فعل الأمر، والقاعدة في فعل الأمر ما هو؟ ما هي؟ ما هي قاعدة إعراب فعل الأمر؟ مبني على السكون كما قال الحريري، والأمر مبني على السكون، لكن قلنا نريد قاعدة أوسع من هذا. ما هي؟ أنه يبنى على ما يجزم به مضارع، فإن كان مضارعه يجزم بالسكون فهو مبني على السكون، وإن كان مضارعه يجزم بحذف حرف العلة فهو مبني على حذف حرف العلة، وإن كان مضارعه يجزم بحذف النون فهو مبني على حذف النون. واضح هذا؟ وذكر بعض المسائل خلال ذلك، نعم تراجعونها فيما سبق. القسم الثالث من أقسام الفعل وهو الفعل المضارع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفعل المضارع. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثيل فيه يضرب. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، وسمطها الحاولها نأيت، فاسمع وعي القول كما وعيت، وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح، مثاله يذهب زيد ويجي، ويستجي شتارة ويلتجي.
إذن هذا هو القسم الثالث من أقسام الفعل وهو الفعل المضارع، وهو الفعل المضارع. والفعل المضارع إذا أردت معرفته على وجه التقريب فإنك تقول ما قاله الحريري: هو الذي يكون مبدوءا بأحد الزوائد الأربعة التي تسمى أحرف المضارعة. ما معنى أحرف المضارعة؟ بمعنى أنها إذا دخلت على الفعل الماضي فإن الفعل الماضي يصبح معها مضارعا، فإن الفعل الماضي يصبح معها مضارعا، وهي كما قال همزة، الهمزة والتاء والنون والياء، أو نون جمع مخبر، يعني النون التي تدل على جمع المتكلمين. إذن فمثال هذه الأربعة أن تقول أضرب، وتقول تضرب، ونضرب، ويضرب. فهذه الأحرف الأربعة تسمى أحرف المضارعة. فإذا وجدتها قد ألحقت أول كل فعل، لاحظ قال ألحقت، هذا تعبير فيه دقة، ما قال إذا وجدتها موجودة أول كل فعل، بل قال ألحقت أول كل فعل، يعني أنها زائدة. أما إذا كانت أصلية فإنها لا تدل على أن هذا الفعل مضارع. مثلا أكل، الألف أصلية أم زائدة؟ أصلية. نبى، نعم، أو نبح، النون أصلية. تاء تقول تاب، وتقول تم، أيضا أصلية. ياء مثل ماذا؟ ها؟ يئس، نعم. وماذا أيضا؟ من يأتينا مثال آخر؟ ها؟ مثال آخر، يمم، يمم، نعم صحيح، يمم، يئس ذكره الأخرى، يبس. وهات من الأمثلة على هذا المنوال. فهذه تلاحظون أنها كلها من الأفعال الماضية. لماذا؟ لأن هذه الأحرف وإن كانت في بدايتها لكنها ليست زوائد، ليست زوائد، وإنما هي أصلية. فلهذا قال قد ألحقت أول كل فعلي، فإن المضارع المستعلي. لماذا قال فيه المستعلي؟ يعني أنه على أخويه الماضي والأمر، وخرج عنهما من البناء إلى الإعراب، يعني على أخويه. فلهذا ليس هناك فعل يعرب إلا الفعل المضارع، لهذا قال بعدها وليس في الأفعال فعل يعرب. فالأفعال الأصل فيها البناء، القاعدة تقول الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، والحروف كلها مبنية. يعني أنك إذا جئت إلى باب الأسماء فاحمله على الأصل أنه معرب، وتعامله معاملة المعربات. وحين تقول أنك تعامله معاملة المعربات، بمعنى أنه تتغير أحوال آخره باختلاف العوامل. وما شد عن ذلك يحفظ أو تذكر له قاعدة. ولهذا المبنيات من الأسماء محصورة، الضمائر، اسماء الاستفهام، اسماء الإشارة، اسماء الموصولة، وأمثال هذه، وأوصلها بعضهم إلى 10 واكتفى. واضح هذا؟ والأصل في الأفعال البناء. إذن إذا جئت إلى الفعل فعامله على أنه مبني، ويخرج عن القاعدة الفعل المضارع. لماذا قالوا؟ لأنه ضارع الاسم، أي شابه الاسم في معناه وفي حركاته. شابه الاسم في معناه وفي حركته. فالاسم لماذا أعرب؟ لو سأل السائل لماذا أعرب الاسم، لماذا أعرب الاسم؟ لأنه يحتاج إلى حركات الإعراب لتوضيح المعاني. فأنت لا تعرف الفاعل من المفعول إلا بحركة الإعراب. لو قلت ضرب زيد وسكت، هل زيد هنا هو الفاعل أم المفعول؟ لن يتبين ذلك إلا بالحركة. فإن قلت ضرب زيد فهو الفاعل، وإن قلت ضرب زيدا فهو المفعول والفاعل مقدر. هكذا الفعل المضارع يفتقر إلى حركة الإعراب إلى لتوضيح المعنى. يمثلون له بقولهم لا تأكل السمك وتشربي اللبن. فإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن معنى مختلف، وتشرب اللبن المعنى مختلف، وتشرب اللبن معنى أيضا شيء آخر. فإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هنا نهيت عن أكل السمك وسمحت له بشرب اللبن. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هنا نهيته عن الجمع بينهما في حال واحد. لكن أن يأكل السمك وحده ويشرب اللبن وحده الأمر هين. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، نهيته نهيا مطلقا عن مقاربة الاثنين. فكيف ميزنا بين هذه المعاني؟ بحركة الإعراب. فلما كان الفعل المضارع يحتاج إلى حركة الإعراب ليشبه ليوضح معناه، فقد شابه الاسم، ولهذا أعرب كما يعرب الاسم. وأيضا يشابهه في الحركات، فضارب حركاتها مثل يضرب، أو العكس، يضرب حركاتها مثل ضارب، فتح فساكن فمكسور إلى آخره. وكذلك يكرم حركاتها مثل مكرم. واضح هذا؟ نعم، يعني متشابه، ليس كذلك؟ متحرك فساكن فهو متحرك إلى آخره. فلهذا أشبههم أيضا من هذه الناحية. هذا معنى قولهم المضارع، يعني أنه ضارع الاسم، والمضارعة هي المشابهة. طيب، هذه أحرف المضارعة يقول تسمى والأحرف الأربعة المتابعة تسمى أحرف المضارع. لماذا قال المتابعة؟ فمعنى هذا أي أن الفعل يتبعها، يأتي بعدها وهي تكون ابتداء. إذا أردت أن تجمعها في كلمة واحدة فتقول نأيت، وصمتها الحاولها نأيت، أو أنيت، أو نأتي، وأمثال ذلك. والصمت هو العقد، فيقول الكلمة التي تنعقد فيها هذه الأحرف هي نأيت. فاسمع وعي القول كما وعيت، يعني احفظ، احفظ القول كما أحفظه. طيب، هذه الأحرف، أحرف المضارعة، لها حكم، وهي إن كانت من الفعل الرباعي، يعني كان الماضي رباعيا فإنها تضم، وإن لم تكن كذلك فهي تبقى ماذا؟ مفتوحة. ولهذا قال وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي. فإذا كان الماضي رباعيا يعني مكون من أربعة أحرف، بغض النظر هل هذه الأحرف زائدة أم أصلية، فيها زوائد أم أصلية، فإن المضارع يضم فيه حرف المضارعة. إذن أجاب تقول نجيب وأجيب وتجيب إلى آخره، دحرج تقول يدحرج. لاحظ، ننظر إلى الماضي فقط، لا ننظر إلى ماذا أصبح عليه المضارع. المضارع أصبح خماسيا، أليس كذلك؟ نعم. لكن بما أن الماضي رباعي إذن حرف المضارعة يضم. أمثلة أخرى، مثلا تقول سمع يسمع. طيب، لما تأتي لقول الله تبارك وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هنا ماذا تستنبط؟ تستنبط أن الفعل يري ماضيه رأى أم أرى، نعم رأى أم أرى، الماضي أرى، لكن حذف بعض حروفه لعلة صرفية، نعم، لأن أصله رأى ثم أدخل عليه حرف التعدية وهي الهمزة، ثم حذفت الألف لاستطرافها. واضح هذا؟ نعم، أصله رباعي، ولهذا المضارع ضم، فقيل فيه يريكهم الله ولو أراكهم. نعم، الحرف الرابع حذف، الهمزة الأولى هذه همزة التعدية، مثل سمع تقول أسمع، سمع زيد، إذا أردت أن تعدي الكلمة تقول أسمع زيد أمرا. واضح هذا؟ ثم حذف الألف التي كانت في الفعل لعلة صرفية. واضح هذا؟ فبهذه القاعدة تستنبط ما هو الماضي من الكلمة، وقد يختلف المعنى كما رأيتم في الآية. فأرى، أرى زيد فلانا كذا غير رأى زيد كذا، أليس كذلك؟ رأى زيد الخير، هذا يعني معناه واضح، لكن تقول أرى زيد عمرا الخير، هناك فرق في المعنى أم لا؟ هناك فرق في المعنى، وهذا هو معنى الآية إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أي أن الله أرى نبيه الكفار في منامه قليلا. نعم، أرى أصله رباعي، لأن أصله رأى فدخلت عليه همزة التعدية فأصبح أرأى، ثم حذفت الهمزة قلنا أو الألف الأخيرة التي في الفعل لعلة صرفية. واضح هذا أيها الإخوة؟ نعم. يقول وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزن أم رجح، يعني لا تبالي سواء كان الماضي خفيفا يعني ثلاثيا أم خماسيا أم سداسيا. ثم مثل له، تقول مثاله يذهب زيد ويجي، فيذهب ماضيه ذهب، ويجي ماضيه جاء، ويستجيش ماضيه استجاش، استجاش، ويلتجي ماضيه التجى. فمثل للثلاثي والخماسي والسداسي. ما معنى يستجيش؟ ها، يستجيش، لا، ليست من العاطفة، وإنما هو يستدعي الجيش. ودائما السين والتاء عندما تأتي في الكلمة فأصلهما الطلب، يستغفر بمعنى يطلب الغفران، فهنا يستجيش معناه يطلب ماذا؟ حضور الجيش. وبهذا يكون قد انتهى من باب الفعل المضارع. إذن الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب وخرج عن قاعدة الأفعال، ومعنى يعرب أي أنه يتغير آخره باختلاف العوامل. والأصل فيه أنه يرفع بالضمة إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم، فإذا دخل عليه ناصب فهو منصوب. ولهذا سيأتينا باب خاص بأدوات نصب الفعل المضارع. وإذا دخل عليه جازم فهو مجزوم. وهل يجر؟ لا، لأن الأفعال لا جر فيها. هذا هو الأصل في الفعل المضارع. وقد يخرج الفعل المضارع إلى البناء فيعود إلى قاعدة الأفعال. متى؟ إذا ضعف عن مشابهة الاسم. ومتى يكون ذلك؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصل بنون التوكيد فإنه يبنى على السكون. والحالة الثانية إذا معذرة على الفتح. والحالة الثانية إذا اتصل بنون النسوة فإنه يبنى على السكون. مثال الحالة الأولى قوله تبارك وتعالى: لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. لا يسجنن، هنا نون التوكيد الثقيلة، فتلاحظون أن الفعل أصبح قبلها ماذا؟ منصوب مبني على الفتح. هذه لغة البناء، لا تأتي فتقول منصوب فتدخل الإعراب في البناء. النحاة اتفقوا على أن للأعراب ألقاب وللبناء ألقاب، فألقاب الإعراب هذا سيأتينا، نعم، ونأجله إلى بابه حتى يكون أوضح بإذن الله تبارك وتعالى. إذن فأصبح مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. فعند إعرابك لقوله تعالى: لا يسجنن، اللام لام التوكيد، نعم، يسجن فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع. لماذا قلنا في محل رفع؟ لأن أصله الإعراب، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. ولا يكونا مثله، وهذا سمى نون التوكيد الخفيفة، لكنها رسمت في القرآن بالألف، ورسمها في غير القرآن ها بالنون، بالنون التي عليها فتحة. هذا لا تشتبه عليك وتقول هذا تنوين، هذا ليس بتنوين، ولكنها نون التوكيد الخفيفة. وإذا اتصل بنون النسوة فإنه يبنى على السكون. مثاله: والوالدات يرضعن. مثال آخر: وقطعنا أيديهن. هذا مثال يصلح، نعم، هذا ليس من باب المضارع إنما هو من باب الماضي. مثال آخر: نعم، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، نعم، أو الآية الأخرى والمطلقات، نعم، تربصنا بأنفسهن 3 قروء. واضح هذا أيها الأخوة؟ نعم. وبهذا ينتهي من باب الفعل المضارع. نأتي إلى باب الإعراب. نعم.
قال رحمه الله: باب الإعراب. وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء. فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين.
نعم. باب الإعراب. بعد أن انتهى من المقدمات دخل في المهم، وهو معرفة الإعراب، لأن النحوي مطلوب منه ماذا؟ معرفة الإعراب والبناء. إذا كان البناء محصورا إذن فالمطلوب منه أن يفصل القول في باب الإعراب. فما تعريف الإعراب؟ وما ألقاب الإعراب أو أقسام الإعراب؟ ثم ما هي أبواب الإعراب؟ فهنا ابتدأ الناظم الكلام على هذا كله. فما هو الإعراب؟ يقول: فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. هنا أتى بألقابه. ولو أردنا تعريف الإعراب فيقال هو في اللغة الإبانة أو التغيير أو التحسين، يأتي لهذه المعاني كلها. لكنهم قالوا إن أحسن تعريف اللغوي يناسب التعريف الإصطلاحي أن يقال هو الإبانة، لأن المقصود من الإعراب هو الإبانة عن المعاني، الإبانة عن المعاني. فتقول أعربت عما في نفسي، يعني أبنت عما في نفسي. من حيث الإصطلاح هو تغيير أحوال أواخر الكلمة لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل الداخلة عليها. إذن فالإعراب تغيير وضده البناء لزوم. ما الذي يتغير؟ حال آخر الكلمة، وليس آخر الكلمة نفسه، إنما حال آخره. ما الذي جعله يتغير؟ اختلاف العوامل. ما هي العوامل؟ العوامل جمع عامل، والعامل هو ما أوجب كون الكلمة ماذا؟ مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. وهذه العوامل تنقسم إلى قسمين، عوامل لفظية وعوامل معنوية. فالعوامل اللفظية مثل إيش؟ العوامل اللفظية مثل حروف الجر اللفظية، يعني الذي يتلفظ بها، ومثل اسماء الشرط أو أدوات الشرط عبارة أوسع، ومثل الفعل اسماء الفعل وقس على ذلك. والعوامل المعنوية ما هي؟ الابتداء والتجرد في باب الفعل المضارع، الابتداء في باب المبتدا والتجرد في باب الفعل المضارع. وليس في النحو عامل معنوي غيرهما، غير الابتداء والتجرد. يعني عندما يقال لك يضرب زيد يضرب، الفعل هنا مرفوع، لماذا؟ يقول لتجرده من الناصب والجازم. وهذا التجرد هل تراه؟ هل تتلفظ به؟ لا. إذن فهذا التجرد عامل لفظي أم معنوي؟ معنى. هكذا في باب المبتدأ يقولون زيد قائم، زيد مبتدأ، ما الذي رفعه؟ الابتداء. وهذا الابتداء هل هو عامل لفظي أم معنوي؟ معنوي، لأنك لا تتلفظ. بخلاف لو قلت زيد في الدار، الدار مجرورة، ما الذي جرها؟ حرف الجر، وحرف الجر هل هو عامل لفظي أم معنوي؟ لفظ. إذن ليس في النحو عامل لفظي غير الابتداء معنوي، غير الابتداء والتجرد، غير الابتداء والتجرد لفظا أو تقديرا. معناها أن هذا التغير الذي يكون في الكلمة إما أن يكون ظاهرا وما عبر عنه بقوله لفظا، أو يكون مقدرا، أو يكون مقدرا بسبب مانع من العوامل، وهذه ستأتينا إن شاء الله تعالى. ألقاب الإعراب أو أقسام الإعراب يقول أربعة: بالرفع والجر والنصب والجزم. هذه ألقاب الإعراب، هذه ألقاب الإعراب. طيب، ما ضد الإعراب؟ البناء. البناء لغة ما هو؟ هو وضع شيء على شيء على جهة الثبوت واللزوم، كما ترون في بناء المباني. وبالإصطلاح لزوم آخر الكلمة حركة واحدة لغير عامل ولا اعتلاء، يعني حتى لو تغير العامل فإنها تلزم، لزوم آخر الكلمة حركة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. ما معنى قولهم لغير عامل؟ معنى أنها قد تلزم الكلمة بسبب عامل، قد تلزم الكلمة حالة واحدة بسبب عامل، مثل قوله تعالى سبحان الله. فكلمة سبحان أينما وجدتها تجدها منصوبة، لكن هل هذا من باب البناء؟ ليس من باب البناء، وإنما هو من باب الإعراب، لأن عاملها مقدر. فهذا اللزوم بسبب عامل ولكنه مقدر، وليس لزوم لأن الكلمة بنفسها مبنية، مثل كلمة من وكم، تلاحظون أنها دائما مبنية ولازمة للسكون. والاعتلال بمعنى مثلا الفتى آخره دائما ساكن، هل هذا معناه أنه مبني؟ لا، وإنما حرف العلة جعله دائما ساكنا والإعراب مقدر. فهذان النوعان ليسا من قبيل البناء وإنما هما من قبيل الإعراب. إذن فالكلمة المبنية هي التي تلزم حالة واحدة دائما. وألقاب البناء أربعة، مثل ألقاب الإعراب أربعة: رفع الإعراب رفع، ونصب، وجر، وجزم. البناء يقال ضم وفتح وجر وكسر وسكون. فرق بين ألقاب الإعراب وألقاب البناء، وعامل كل كلمة بلقبها. إذا وجدت الكلمة المعربة تقول مرفوع وعلامة رفعه كذا، وإذا وجدت الكلمة المبنية تقول مبني على الضم مثل حيث، مبني على الكسر مثل هؤلاء، مبني على الفتح مثل أين، مبني على السكون مثل كم ومن. لماذا فرق النحاة بين الإعراب والبناء في ألقابهما؟ لأنه لو لم يفرقوا لاشتبه الإعراب بالبناء والبناء بالإعراب. فأنت حينما تقول هذه الكلمة مرفوعة استغنيت بهذا اللقب عن مقدمة وكلام طويل. تقول مثلا قال أحمد، أحمد فاعل مرفوع، كأنك تقول أحمد كلمة معربة تتغير بحسب العوامل، وهي في هذا الموضع مضمومة لأن العامل اقتضى أن تكون كذلك. هذا الكلام كله اختصره النحاة في قولهم مرفوع. نعم، وهو المطلوب هذا، أن يختصر ماذا؟ الكلام، لأن الكلام العربي مبني على الاختصار، أنه يفيد بأخصر العبارات. وهكذا القواعد مطلوب أنها تكون جامعة شاملة بأخصر الألفاظ. إذن تعامل الكلمة بلقبها، عندما تأتي إلى الكلمة المبنية تقول مبني على كذا في محل رفعه، والكلمة المعربة تقول مرفوع وعلامة رفعه، وقس على ذلك، وقس على ذلك، لا تختلط هذا، لا يختلط هذا. إذن يقول ألقاب الإعراب أربعة، ثم جاء إلى تفصيل ذلك، يقول في الرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم المضارع. إذن فيشترك الاسم والمضارع، اشتركان في ماذا؟ في الرفع والنصب. ويختص الاسم بالجر، والجر يستأثر بالأسماء، ويختص الفعل بالجزم، والفعل والجزم الفعل بلا امتراء. لماذا؟ لأنه كلام طويل، لكن نقول هكذا سمع عن العرب، هذه قواعد مسموعة استقرائية، وليس لنا إلا أن نحذوها حذوهم. طيب، فيقول فالرفع ضم آخر الحروف. إذا ما تعرف الرفع، ما تعرف النص، ما تعرف الجر، ما تعرف الجزم، فيقول فالرفع ضم آخر الحروف، أو بعبارة أوسع وأشمل يقال هو تغير. لماذا قلنا تغير؟ لأنه إعراب، وإذا كان الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، إذن فالرفع ماذا؟ تغير، علامته الضم أو ما نبع عنها. هذا هو ماذا؟ الرفع. لاحظوا، أتينا بكلمة تغير حتى نخرج البناء، ثم أتينا بكلمة وما نابع عنها حتى ندخل الرفع بغير الضمة، الرفع بالواو، الرفع بثبوت النون، سيأتينا هذا كله إن شاء الله. إذن نعم، ضم آخر، هذا للتقريب. نعم، فالرفع ضم آخر الحروف، إذن هو تغير علامته الضمة أو ما ناب عنه، والنصب تغير علامته الفتحة أو ما ناب عنها، والجر على تغير علامته الكسرة أو ما ناب عنها، والجزم نعم يقول نعم. نقول لماذا نقول تغير؟ ها، من باب التغليب، ولا السكون هو شيء ثابت، أليس كذلك؟ علامته السكون أو ما ناب عنها. لاحظوا أنه قال ضم آخر الحروف، إشارة لماذا؟ إلى أن هذا التغير محله آخر الحرف، وهذا هو الذي يهتم به النحوي، آخر الحرف، حالة آخر الحرف، ما قبل ذلك من اهتمام الصرفي، ودلالة الكلمة من اهتمام البلاغي، فكل علم له نعم خصوصيته. والنصب بالفتح ولا وقوف، بقوله بلا وقوف هذا إشارة إلى أن هذه الحركات إنما تظهر متى؟ عند الوصل. أما في حال الوقف ها فلا ينطق بها، ولهذا قال والنصب بالفتح بلا وقوف، يعني حركات الإعراب هذه إنما تظهر متى؟ إذا وصلت، أما إذا وقفت فإنه لا ينطق بها. ويقول والجر بالكسرة للتبيين، لماذا قال للتبيين؟ ها، ليبين لنا أن هذا أن هذه الكلمة متمكنة في الإسمية، لأن الاسم الاسم ينقسم إلى قسم معرب ومبني، معرب ومبني. المبني المعرب يسمونه متمكن، والمبني غير متمكن. المعرب ينقسم إلى قسمين، ما يقبل الحركات الثلاث، يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وهذا يسمونه متمكن أمكن، يعني أن اسميته بلغت الغاية، واضح هذا؟ والقسم الثاني يقبل الضمة ويقبل الفتحة ولا يقبل الكسرة، وهو الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف ما إعرابه؟ يرفع بالضمة وينصب وجر بالفتحة، بمعنى أنه لم يقبل الكسرة، هذا يدل على أن اسميته ماذا؟ نقصت. فلهذا قال والجر بالكسرة للتبيين، يعني لتبين أن هذا الاسم متمكن في الإسمية، بمعنى أن الكسرة لا تكون في الاسم الذي لا ينصرف، وسيأتينا بابه. والجزم في السالم، يعني في الفعل المضارع الذي آخره ها سالم من حرف العلة، أو ما يسمونه الفعل الصحيح الآخر، لأن الفعل المعتل الآخر يكون فيه الجزم بحذف حرف العلة. فلهذا قال والجزم في السالم بالتسكين، والجزم في السالم بالتسكين. هنا وضح الحركات وكيف تكون، وكيف تكون الحركات. هذه الحركات نعم قد يزاد عليها فتنون، فما حكم التنوين إذا لحقها؟ هنا يتكلم عليها في هذه الأبيات، وهي مسألة يعني سهلة، فلهذا نأخذها ونختم بها المجلس. نعم.
قال تنوين الاسم المفرد المنصرف: ونوين الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، تقول عمرو قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا، وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكن باللام قد عرفته، مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزال.
نعم، هنا يذكر لنا أحكام التنوين، متى يلحق الاسم التنوين ومتى يسقط التنوين. فيقول الاسم ينون إذا كان فريدا منصرفا، وإذا كان في درج الكلام، فهذه ثلاثة قيود. ونون الاسم الفريد المنصرف، طبعا قوله الاسم أخرج الفعل والحرف فلا يلحقها التنوين. الفريد أخرج ماذا؟ ها، المثنى والجمع. الفريد يعني يقصد المفرد، فالتنوين إذن يلحق المفرد ولا يلحق المثنى ولا يلحق الجمع، والمقصود بالجمع هنا إيش؟ جمع المذكر السالم، أما جمع التكسير وجمع المؤنث السالم فكذلك ينونان. تقول ماذا؟ جاء رجال جمع تكسير، وتقول جاءت مسلمات جمع مؤنث سالم، لكن المثنى جاء رجلان وجمع المذكر السالم جاء الزيدون، لا يلحقها التنوين، لا يلحقها التنوين. ولما كانت لا يلحقها التنوين فإنهم أضافوا لها نونا في آخرها وقالوا هذه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن الشرط الأول أن يكون مفردا، والثاني أن يكون منصرفا. المنصرف الاسم المنصرف هو الذي يقبل التنوين، والذي يقبل التنوين ويجرب الكسرة، والذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين. طيب كيف نميز بين الاسم المنصرف والاسم الذي لا ينصرف؟ ما هي القاعدة؟ هذا يأتي في باب خاص به اسمه باب الاسم الذي لا ينصرف. نتعرف على الاسم الذي لا ينصرف، نعم، وقاعدة في الاسم الذي لا ينصرف، فبالتالي ما عداه فهو منصرف. إذن الأصل في الاسم أن يكون منصرفا، ما غير منصرف؟ منصرفا يعني منونا، يعني يجرب الكسرة، نعم يجرب الكسرة، منصرفا يجر بالكسرة، واضح هذا؟ وما عداه هو الفرع وهو الاسم الذي لا ينصرف. ودائما أهل العلم يضبطون الأقل والأكثر، يجعلونه القاعدة الأصل حتى تقيس عليه. فلهذا سيأتينا معرفة باب الاسم الذي لا ينصرف، إذا عرفت ذلك فما عداه فهو الاسم الذي ينصرف. والأصل في الأسماء أنها تنصرف، أي أنها تنون وأنها تجرب الكسرة، واضح هذا أيها الأخوة؟ مثاله خالد وزيد ومحمد. أما الاسم الذي لا ينصرف مثاله أحمد وفاطمة وإبراهيم، سيأتينا هذا كله إن شاء الله. والشرط الثالث إذا درجت قائلا ولم تقف، يعني أن هذا التنوين إنما يظهر في درج الكلام، يعني إذا وصلت الكلام بعضه ببعض، أما إذا وقفت فإن التنوين لا يظهر. طيب فكيف تقف عليه؟ نعم، فكيف تقف على التنوين؟ كيف تقف على التنوين؟ يقول وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. يقول إذا وقفت على التنوين المنصوب فإنك تقف على الألف، لأن النطق يتبع الكتابة. فتقول ضربت زيدا، عند الوقف تقول ضربت زيدا، ما قلت ضربت زيد، ضربت زيد، إنما وقفت على الألف لأنك تكتب تنوين المنصوب بالألف، والقاعدة تقول أن النطق يتبع الكتاب. ولهذا كلمة رحمة هل هي هاء أم تاء؟ تاء، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وإذا وقفت عليها تقول رحمة، لماذا وقفت بالهاء ولم تقف بالتاء؟ لأن القاعدة تقول أن النطق يتبع الكتابة، فأنت تكتبها هاء أم تاء؟ هاء، هي تكتب ترسم ماذا؟ كرسم الهاء، واضح هذا؟ فلهذا عند الوقف عليها تنطق هاء. طيب إذن يقول وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، عبارات واضحة وجميلة من الحرير، يعني يأتيك بالقاعدة بأسلوب سهل ثم يمثل عليها بأسهل من ذلك. تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا، أين الشاهد؟ زيدا وصيدا. طيب والتنوين المرفوع أو التنوين المضموم والتنوين المفتوح، نعم، ما دام سكت عليه فأنت معناه أنك تقف عليه بالسكون كمثل ما تكتبه. جاء زيد تقول جاء زيد، مررت بزيد تقول مررت بزيد. طيب إذن عرفنا متى يلحق الاسم التنوين ومتى يحذف التنوين. يقول وتسقط التنوين إن أضفته وإن تكن باللام قد عرفته. إذن يسقط التنوين في حالتين، الحالة الأولى إن أضفته إلى ما بعده، الحالة الثانية إذا عرفته باللام أو بالألف واللام، ونستخدم عبارة باللام، وسبق معنا أنهم مختلفون هل التعريف هو الألف واللام أم الألف وحدها أم اللام وحدها، الأمر في هذا سهل. إذا عرفت الكلمة التي تقبل التنوين بالألف واللام سقط التنوين. زيد، كلمة زيد لا تقبل التنوين بطبيعة الحال. مثلا لو قلت رجل، فإذا أتيت بالألف واللام قلت الرجل، قالوا لأن التنوين كلمة يعني شيء زائد عن الكلمة، والألف واللام أيضا زائد عن الكلمة، فإذا كثرت الزوائد ثقلت الكلمة فنكتفي بواحد عن الآخر، فتقول الرجل ولا تنون، تقول جاء الرجل، يصح أن تنون؟ لا يصح. أو تكون أضفته إلى ما بعده، تقول رجل، ها رجل المكارم، فالتنوين والإضافة لا يجتمعان. ولهذا قال أحد الشعراء يعبر عن هذا الموقف مع أحد يعني أصدقائه، قال كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تراني مكان، يعني أنا مثل التنوين وأنت مثل الإضافة، لا نجتمع في مكان. نعم، كأني تنوين وأنت إضافة، ما يصلح، لا أفكارنا تجتمع ولا نجتمع في مجلس. طيب، إذن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، إذا أضفت الكلمة إلى ما بعدها وجب عليك أن تحذف التنوين. ما مثاله؟ قال مثاله جاء غلام الوالي، أين الشاهد؟ غلام الوالي، حيث حذف التنوين لأن كلمة غلام أضيفت لما بعدها. وأقبل الغلام كالغزال، أين الشاهد؟ الغلام والغزال والوالي أيضا، كل هذه الكلمة عرفت بالألف واللام فحذف منها التنوين. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله التوفيق والتيسير وأن ينفع بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.